بأحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الإخوة والأخوات، أحبابي في الله، يتجدد لقائي بكم مع برنامج شخصيات قرآنية ومع شخصية سيدنا يوسف. وهذه الشخصية التي تحدث القرآن عنها حديثا طويلا بليغا قويا، كله فوائد عظيمة تربوية إيمانية حياتية اجتماعية دينية أخروية، فوائد الحقيقة لا حصر لها، يعني يستفيد منها الإنسان في حياته، في تصرفاته، في تربيته الأبناء، وفي تعامله مع الناس، في قواعد ازاي يتعامل في دينه وفي اخرته وفي ايمانياته. الحقيقه قصه خصبه جدا جدا. وابدا مع حضراتكم هذه الحلقه بتلاوه الايات اللي ان شاء الله هنتناولها بالتفسير. قول الله عز وجل، نشوف الحديث طبعا عن إخوة يوسف. بدأت الحديث عن الحسد والمكر والكيد الذي فعلوه، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على مسألة إيه، إن هو بقى المكر الحقيقي بقى، يعني كان قبل كده تخطيط للمكر، النهاردة تنفيذ المكر. التنفيذ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
هذه الآيات التي تحكي المؤامرة، تخطيط للمؤامرة، تنفيذ المؤامرة. نشوف كده أول آية معنا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هنا في بداية التنفيذ، بداية تنفيذ المؤامرة. المؤامرة سرها الحسد، حسدهم لسيدنا يوسف، وكان طبعا غلام صغير لم يصر نبيا، لكن سر الحسد، والكلام ده يعني اتكلمت عنه باستفاضة في اللقاء الماضي، سر الحسد ان سيدنا يعقوب متعلق قلبه جدا جدا بسيدنا يوسف، بيحبه لا يفارقه، هم بس عايزين يخطفوه من سيدنا يعقوب، فبيستأذنوه وبيحاولوا بكل سبيل وبإلحاح وبإصرار، وسيدنا يعقوب يرفض. عندنا من أهم الفوائد إنك لما تلاقي شخص يقدم إغراءات كثيرة جدا جدا خاف منه، إغراءات يقعد يقدم إغراءات وإلحاحات لسانه ما يكونش فيه مبرر واضح بالنسبة لك. فعندنا من الفوائد هنا تقديم الإغراءات دليل على فساد النية. إغراءات كثيرة، أنت بتبص إغراءات وإلحاح مش متناسب مع الحدث، مش متناسب مع الموقف. طب إيه اللي خلاهم فجأة عايزين يوسف؟ إيه اللي خلاهم فجأة بيلحوا الإلحاح الشديد ده؟ طب لو غرضهم إن هم يكرموا ويلعبوه ويفسحوه، الله طب اشمعنى المرة دي وليه فجأة؟ في حاجة، أكيد في حاجة. فقالوا نحن أمناء على يوسف ناصحون له، ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. وبعدين هم برضو عندهم ذكاء في الكلام، ذكاء في الكلام إن هم عايزين يحاصروا سيدنا يعقوب بحيث يجاوب، بحيث يضطرهم أو يضطروه إن هو ينفذ اللي هم عايزينه. فبدأوا بأسلوب إيه؟ وأسلوب الهجوم. أنت بتأمناش ليه عليه؟ أنت يعني خايف عليه منينا ليه؟ ما لك لا تأمن على يوسف. أيضا كثرة الإلحاح دليل على وجود شيء مجهول في نفس من أمامك. الإلحاح أنت بتلح ليه بشدة كده؟ أنت ليه بتقعد تتكلم في الموضوع؟ زي ما قلت لحضراتكم أنت بتقيس تصرف من أمامك على عادته. يعني انت لو واحد فلان بقى لحوه خلاص انت عرفته، انما لو هو اصلا ما بيطلبش اي حاجة وفجأة بقى بيلح على حاجة بشدة ويغيب ويتكلم ويقعد، لا دي فيها حاجة قلق، وعندنا الدليل على كده. ايضا من الفوائد قد يتم التستر وراء الدين للوصول الى مآرب شخصية او وصول الى اهواء. يعني هم بيقولوا احنا عايزين نبسطه، ده احنا عايزين نرضيه، ده احنا بنتقرب. يعني انت مثلا هم شايفينه بيحب سيدنا يوسف جدا جدا، فهم عايزين يوصلوا لقلب سيدنا يعقوب، ويعني وفجأة بقوا بررة ونزل عليهم البر والحسن الخلق وان رعاية اخوهم الصغير وكلام من ده فجأة كده، فهم يستروا وراء هذا للوصول لشيء معين، زي بالضبط ما حصل مع الخوارج، مع القتلة البرك بن عبد الله التميمي وعمر بن بكر التميمي وعبد الرحمن بن ملجم المرادي. الثلاثة دول اتفقوا على أن يقتل الأول معاوية بن أبي سفيان اللي هو البرك بن عبد الله التميمي. عمر بن بكر التميمي قال أنا هقتل عمر بن العاص. الثالث اللي هو أبغض اسمه، اللي هو هذا الرجل اللي هو ابن ملجم، مش هقول بقى يعني الاسمه يعني ما يستحقش اسمه اصلا، قتل علي ابن ابي طالب. فهم اتفقوا وقالوا ايه، زعموا ان ده يعني عايزين نوصل لخير وان احنا نقتل الفتنة وان دول رؤوس الفتنة، سبحان الله العظيم، وعشان ايه الهدوء بين المسلمين والتآخي والتقرب الى الله تبارك وتعالى. في شبه، في نوع شبه، ما فيش تطابق في الحال، بس في نوع شبه ان في مظهر حلو عايزين يوصلوا من خلاله، بس يعني ايه ستار يدارون وراءه، يخفون وراءه فساد طويتهم وفساد قصدهم وفساد نيتهم. الثلاثة دول إلا قالوا ونقتل الثلاث أصحاب، الثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، زعموا إن إحنا عايزين نائد الفتنة والحفاظ على هوية الأمة الإسلامية وبقاء الأخوة بين المسلمين، وهم أصلا بيكرهوا دول، أصلا بيبغضوا هؤلاء، يبغضوهم بغض كده للحسد والحقد والبغضاء لدين الله تبارك وتعالى. فهم هنا مش بيحبوا سيدنا يوسف، ولا هدفهم بالعمل ده ان هم يرضوا سيدنا يعقوب، انما هم يعني بيظهروا بالشكل ده ان هم بيحبوا سيدنا يوسف حريصين عليه، عايزين يرضوا سيدنا يعقوب بكل سبيل، وهم اساسا هدفهم ان هم عايزين يتخلصوا من سيدنا يوسف. ايضا من الفوائد، الحسود لا يوثق فيه ابدا. انت عرفت ان الانسان ده حسود، اياك ان تثق فيه. لا يعني المؤمن لا يلدغ من جحل مرتين. ليه انت بتلدغ الف مرة؟ ويقعد يقول يمكن يتغير، مش عرفه يعني. خلاص خلاص الشخص ده عرفت انه حسود، خلاص اتقي شره، ابعد عنه، تصرفاته وكلماته وافعاله حاذر منها جدا جدا، لا تثق فيه، لا تثق فيه. انت عرفت انه حسود وتيقنت. يا جماعة كفاية بقى، كفاية الناس، يعني انا اعرف ناس يعني كل شوية بيلدغوا من نفس الشخص. الله تما تنتهي بقى وتفوق لنفسك. انت اتقرزت منه مرة واصابتك عينه وعرفت ان ده بيحسدك وبصص لك، يبقى خلاص همشه همشه، ما تدخلش معاه في حوارات، ما تدخلش معاه في اراء، في لو قال كلام انت فيه احيانا الانسان يكون مضطر، زميل في عمل او اي حاجة، خلاص انت تسمع من هنا وتطلع من ناحية تانية، انما كلام بقى ويلقي صدى عندك لا خد بالك من هذا الحسود. سياسة جس النبض، هما بيقولوا الكلام ده، دخلوا باسلوب هجوم على سيدنا يعقوب، ما لك لا تأمن على يوسف وان له لناصحون. عشان ايه؟ عشان يقول لهم لا ده انتم مش ناصحين ولا حاجة، وفعلا انتم مش امناء. فهم بيعملوا دي عشان يشوفوا رد سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبس في طبعا في حاجة اسمها فراسة المؤمن، ومن تكون عنده هذا الفراسة إن لم يكن أنبياء الله. بيقولوا بعد كده أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يا سلام على الإقناع، ده احنا بنحبه، ده احنا عايزينه ينبسط، ده احنا عايزينه يتفسح، عايزين ناخده نروق عليه نفسحه نكرمه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يلعب بقى يلهو يعني ينعم، وإنا له لحافظون. ليه؟ لأن احنا ناصحون له. النصح إرادة الخير المنصح له. انت لما اقول لك مثلا انت واحد بينصحك يعني عايز لك الخير، فهو بيقولوا احنا له ناصحون يعني عايزين له الخير، احنا بنحبه وحريصين عليه، وهم كذب في ذلك. طبعا عندنا بقى غير فوائد اللعب، ان اللعب المباح ما فيش فيه اي مشكلة، وان المسألة هو دليله. ها جماعة احيانا كده يكون في البيت الاب يحب يفسح عياله، الام مش بتحبش تخرج، او العكس الام حريصة انها تفسح عيالها والاب ما بيحبش الخروج ولا كلام من ده، ففين في الشرع الكلام ده؟ او في الشرع، في الشرع هو مسألة ان الاطفال لازم فسح. وعلى فكرة في يعني في من الجهة النفسية، من جهة الطب النفسي، لازم العيال تخرج، لازم العيال تتفسح، لان الطفل كده، الطفل لازم يلهو ويلعب ويتفسح ويخرج. بس طبعا لهو مباح، فسح مباحة، أماكن ما يكونش فيها معصية ولا فيها غضب لله تبارك وتعالى. إنما مسألة الخروج يعني لا، عادي خالص إنك تخرج عيالك تفسحهم تروق عليهم بين الحين والآخر، ده شيء يعني من القربات إلى الله تبارك وتعالى. لأن الرتع واللعب مما ينشرح له الصبيان، يعني هو لما يقولوا يسمعوا مثلا سيدنا يوسف، يسمعهم مثلا هو بيقولوا ايه، سيبوا يا ابي يجي معانا يلهو يلعب، فيقوم سيدنا يوسف ايوه يا ابي سيبنا نروح، يا ابي احنا عايزين نلعب، سيبني يا ابي انا عايز اروح مع اخواتي العب معهم، هم قالوا هيلعبوني وانا عايز العب. فهم لانه هم عارفين كويس جدا يعني من اين تؤكل الكتف، كيف يجتذبون هذا الصبي ويستعملوه هو نفسه حركة ورقة ضغط على أبيه عشان يسمح لهم في ان هم ياخدوه. الحفظ يستلزم الرعاية والنصح، لان هم طبعا قالوا ان له لناصحون. انا عايز اجي الآية بقى مهمة جدا والفوائد فيها كثيرة قوي قوي وعايزين نفهمها. سيدنا يعقوب بيقول لهم ايه لما قالوا له كده ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون؟ قال اني ليحزنني ان تذهبوا به. خدوا بالكم. ايوه انا عايز اقف على الحته دي. اني ليحزنني ان تذهبوا به دي جمله، واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون دي جمله تانية. تمام؟ وممكن نقولها مع بعضها، لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، لأن أن يأكله الذئب ده يحزنني، بس لما أقف عند لا يحزنني أن تذهبوا به يعني كون أن ابني فريقني أنا أحزن. يا جماعة سيبوه ده، هو لما بيبعد عني بحزن، أنا ما أقدرش أتحمل بعده. ارتباطه، خدوا بالكم الحتة دي وما تنسوهاش، ارتباط شديد جدا بين سيدنا يعقوب وبين طفله الصغير سيدنا يوسف، تعلق غير طبيعي. سيدنا يوسف مع سيدنا يعقوب على طول قاعد معاه، وهم عايزين ياخدوه يخطفوه مش عارفين، فهم بيلحوا وهو يرفض، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهم يلحوا سيدنا يعقوب يرفض، ففي الاخر خلص قال يا جماعة انه لا يحزنني ان تذهبوا به، لا يحزنني. الحزن ده الشيء الفطري، الحزن امر فطري، ودي الفائدة الاولى، الحزن امر فطري. ما ينفعش مثلا لما تلاقي واحد ملتزم حزين كده ومتضايق تقول له يا اخي حرام عليك، هو المؤمن يحزن؟ هو ينفع المؤمن يحزن؟ يعني انت راجل مؤمن بالله وراجل تقي وراجل على دين وراجل، ما ينفعش بقى فكها بقى فكها ليه يعني؟ عشان متدين ده يبقى متبلد الاحساس يعني مثلا؟ لا، احنا بنقولش متبلد الاحساس، يرد عليك ولا كده متبلد الاحساس ايه؟ لا، يقينك العالي يخليك تتخطى المؤثرات كلها، ويقعد بقى يتقعر في الكلام ليه يا جماعة؟ هو ده، هو من دم وعصب واحساس ومشاعر ويتأثر وينفعل. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق إيمانا وتقى، كان يقول وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا حزن، يعني المؤمن ممكن يحزن عادي جدا جدا. فالحزن ده أمر فطري، ليه لما يجي مؤثر يحزن؟ لو واحد فقد حاجة يحزن مش مشكلة، واحد عربيته اتخبطت وحزن مش قطع في الإيمان. خدوا بالكم الكلام ده كويس جدا يا جماعة، ان واحد اصيب بمصيبة ايا كانت المصيبة بقى، واحد مرض حزن لا يقدح في الإيمان خالص، ده لا يقدح في الإيمان. انه ممكن في بعض الحاجات لا، يبقى الافضل انه ما يحزنش، الافضل انه يبقى راضي بقضاء الله تبارك وتعالى. انما الحزن عايزين نعرف ان ده فطرة، ان ده فطرة، انت كبشر ممكن يصيبك حزن. تمام؟ هي مسألة دي مهمة جدا جدا. يبقى الحزن امر فطري، واخاف ان يأكله الذئب. برضه عايز اقول برضه الحتة دي، الخوف واحد يقول لك انا ما بخافش، ماشي شيء جميل، ما بتخافش يعني ما بخافش، ما بتخافش ولو اعزكم الله كاوتش عربية فرقعت عملت صوت، ها هيترعب، ويعني لو سمع صوت مثلا اي حاجة كده صوت رعد شديد يخاف، لو شاف برق مثلا رهيب يخاف، مثلا شاف منظر دم يخاف، حاجات دي يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه الخوف الفطري، الخوف الجبلي. ان انا ما اخافش لا اخاف الا من الله، جميل جدا جدا. ما تخافش الا من ربنا، اللي هو الخوف التعبدي، الخوف التعبدي اللي هو القلب، انك تخاف من الله سبحانه وتعالى ما تخافش من مخلوق. انما مثلا يعني لما لو موقف حصل لا ممكن تخاف، قابلك ذئب تخاف، ربنا هيعافينا واياكم. يعني واحد مثلا زي ما سيدنا موسى، ربنا عز وجل قال يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف، وقال ايضا قلنا لا تخف. يبقى يا موسى لا تخف، قلنا لا تخف، يبقى ايه؟ يبقى مسألة الخوف دي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وده ايه؟ نبي من انبياء الله. يبقى الخوف فطري لا يلام عليه الانسان. يبقى اذا دلوقتي الايتين، الاية دي بتقول يقول الله سبحانه وتعالى قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يبقى الخوف والحزن أمر فطر جبلي لا يلام عليه الإنسان، وليس هذا يقدح في دين الإنسان. قاعدة كده. اثنين، فايدة رقم اثنين، لا ينبغي، خدوا بالكم، لا ينبغي تلقين الخصم حجته. يعني انت قدامك خصم ما تديلوش فكرة، ما تديلوش حجة، لان سيدنا يعقوب ايه ماذا قال؟ قال اخاف ان يأكله الذئب. فرصة يعني ايه فرصة؟ عشان هم ياخدوه ويعملوا عملتهم ويقولوا اكلوا الذئب. يا ابي وقع ما كنت تخاف منه، وقع ما كنت تحذر. هم كانوا تايهين هيجيبوا ايه ولا ايه، ايه اللي ممكن يكون معقول بالنسبة له وايه اللي ممكن يصدقه. فهو ادالهم الفكرة اخاف. هو كان خايف اصلا ان يأكله الذئب، وبعدين كمان يعني يبقى ده خلاص، يبقى ده اكتر حاجة تقبل بالنسبة له. يقول ابن كثير فاخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها ايه عذرا، اخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرا. ابو حيان يقول لقنهم ما يقولون من العذر. دول مفسرين، ابن كثير وابو حيان دول مفسرين، تمام. يبقى دلوقتي ايه، يبقى هو اللي ادالهم الحجة. يبقى انت خد بالك من الفوائد المهمة، لا ينبغي تلقين الخصم حجته. الفائدة رقم ثلاثة، وانا صراحة هقولها في صورة سؤال، في صورة سؤال، وإن كانت ممكن تبقى بصيغة الجزم أكثر. وقصة في صورة سؤال يعني برضو أذكر الفضل لأهله، استفدتها من الإمام البخاري رحمه الله. لما يبقى فيه مسألة مختلف فيها يقوم يصيغها في صورة سؤال، يعني يقوم عاملها عنوان باب مثلا ويعملها في صورة سؤال. هل البلاء موكل بالمنطق؟ يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده يرتبط بالبلاء؟ بس في حاجات. الامام الزمخشري يقول اعتذر اليهم بشيئين، سيدنا يعقوب في الايه دي عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام اعتذر اليهم بشيئين. الشيء الاول ان ذهابهم به ومفارقته اياه، ان ذهابهم به ومفارقته اياه مما يحزنه، لانه كان لا يصبر ساعه على فراق يوسف. والثاني خوفه من عدوه الذئب اذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم. يبقى دول الحاجتين. وقيل، وده بقى الشاهد، قيل ان سيدنا يعقوب رأى في المنام، ده اقوى قيل يعني مش بصيغة التمريض، مش عارفين تحقيقها كويس جدا، يعني ان هو شاف في المنام، شاف رؤية كده أن ذئبا يعدو على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهو إيه؟ قال وأخاف أن يأكله الذئب. فلو قلنا البلاء موكل بالمنطق فهيبقى الأمر ده مرتبط بالرؤى. مرتبط بإيه يا جماعة؟ بالرؤى. يعني مثلا أنت شفت واحد شاف رؤية، لقدر الله شاف رؤية يعني مش كويسة، شاف رؤية مش كويسة، شاف حاجة مش حلوة. فهدي النبي في الموضوع ده ايه؟ انه ما يقولش. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ عندنا ثلاث حاجات: يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يدفل عن يساره ثلاثا، يحول جنبه، تمام. الامر الرابع، اربع حاجات، الامر الرابع ولا يحدث به فانها لا تضره. يبقى البلاء موكل بالمنطق. انت لما تشوف رؤية سيئة فيها حاجة وحشة، فيها تحذير من حاجة، فيها حاجة مش كويسة، ما تتكلمش. ودي فايدة مهمة جدا، دي الفايدة الثالثة. ونكمل باقي الفوائد على هذه الآية العظيمة بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يبقى الوقت كما قلت لحضراتكم هو الجملة الأولى قلناها قال إنه لا يحزنني أن تذهبوا به. من أهم الفوائد أن البار بأبيه لا يفعل ما يحزن أباه. ليه؟ هو قال لا يحزنني أن تذهبوا به، يبقى خلاص يسكتوا بقى، ما يلحوش، ما يكرروش الكلام والطلب على سيدنا يعقوب. يبقى دي من الفوائد المهمة، طالما هو قاعد يقول لهم وقاعد يهرب منهم مفيش فايدة، مفيش فايدة فيهم، فهم مصرين وبيلحوا بشدة. من أهم الفوائد بقاء الثقة بين المربي والمربى سبيل للإصلاح. جبناها منين دي؟ جبناها منين؟ سيدنا يعقوب فاهم كويس جدا أنهم يضمرون شرا، تمام، ومع ذلك لم يفصح، ما قال لهمش، ما قال لهمش لا ده انتوا هتأذوه، انتوا عايزين تاخدوه عشان تأذوه، تمام، ما قال لهمش، مع انه حاسس وعنده القرائن وفي فراسة، ولم يقل لهم ذلك. فبيجيبها في حاجات تانية، وممكن تكون فعلا الرؤية زي ما قلت لحضراتكم. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه لا يريد أن يقطع خيط الحياء الذي عندكم تجاهه، لأن لو خيط الحياء ده قطع، لو أضع عليه خلاص هيستمرئوا العصيان، مش هيعرف يغير فيه. عشان كده المربي الفاطن الذكي الذي يتغاضى أحيانا، يبقى حاجة قدامه يعمل كأنه مش شايف. ليه؟ لأنه لو بين، اولا لازم ياخد موقف، ما ينفعش يبين ويسكت. ثانيا ممكن في بيانه ده ان خلاص اللي قدامه يتبجح اكتر، يقول طب وانا هداري ليه، ما انا خلاص اتعرف كل حاجة. فدي مسألة مهمة قوي، واعتقد اني اوصل لحضرتكم. يبقى بقاء الثقة بين المربي والمربى سبيل للاصلاح. ايضا الإقبال على اللعب يوقع في الغفلة، دي مسألة كأنها مسلمة من المسلمات. الإقبال على اللعب والإسراف في اللعب يوقع في الغفلة. إزاي يعني؟ ما هو بيقول إيه؟ وأخافوا أن يأكله ذئب وأنتم عنه غافلون، لأن هم في الآية قبلها قال إيه؟ أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، يبقى هم طالعين يلعبوا، فهم هيلعبوا فممكن يغفلوا. فاللعب مظنة الغفلة، لا سيما إن أغرق الإنسان في اللعب. طب الكلام ده فايدته إيه؟ فايدة الكلام ده إيه؟ لا ده فايدته كبيرة جدا، إن أنت لما تيجي تلعب انتبه، لما تيجي تلهو انتبه، بص لنفسك لما تخرج تتفسح أنت والعيال، أو أنت تخرج تتفسح أنت والعيال، في طبعا بضوابط شرعية يعني، إيه اللي بيحصل؟ الصلاة بتروح، بسهولة جدا الصلاة بتروح، بترخص لنفسك، ممكن ترخص لنفسك ان انت تضيع حاجات، تضيع اوراق، تضيع صلاة جماعة، تضيع كذا، عادي جدا. الناس ممكن في مباريات الكرة، كاس العالم مثلا، الملايين اللي بتشاهد في المدرجات وفي المقاهي وفي البيوت، تيجي تبص الصلاة فاضية، المسجد فاضي، صلاة الجماعة، ايه يا جماعة فين الناس؟ اصلي في ماتش، حاجة مشهورة يعني، تلاقي صلاة العشاء اليوم اللي قبله صفين، النهاردة نص صف. شوفوا احنا بنتكلم في ايه، يعني مكان لو الناس نزل صلت اصلا هنفرش في الشارع، فبنقول دلوقتي في العدد صفين، ففي النهاردة عشان الماتش نص صف. تبص كده في المسجد، ايه يا جماعة الناس فين؟ اصل في ماتش. يا سلام، هو في ماتش يعني خلاص واجب مقدس؟ هو كده اللهو واللعب والاغراق فيه بيفضي الى الغفلة، يفضي الى الغفلة. عشان كده يعني كإشارة سريعة جدا، من بروتوكولات حكماء صهيون، من أهدافهم البروتوكول رقم 13 إغراق الشعوب في اللهو واللعب، في اللهو واللعب والزينة والبيوت المزركشة والمزخرفة والقصور والفلل والدنيا. عشان إيه؟ عشان ينسوا ويتوهوا ويغفلوا. خدت بال حضرتك؟ يعني أنت ممكن مثلا تلاقي إحنا مثلا تلاقي بيوت عند ناس اكتر من الغرب، مع انه ممكن يكون المستوى المادي مش قوي. هناك بسهوله ممكن يركب دراجه، انت هنا ممكن لو في مستواك المادي لو في لازم تركب عربيه بي ام دبليو مثلا، الراجل اللي في مستواك المادي ده بيركب هناك بتاع عجله بسكليت عادي جدا، يعني موضوع بالنسبه لهم بسيط جدا. احنا هنا لا، المظهر والمنظر والبرستيج وال لا، ناس عمليه هناك، ناس عمليه جدا جدا. فالاغراق ما فيش مشكله طبعا، انا لا انكر ان الانسان يبقى عنده، بس الفكره الاغراق في اللهو واللعب والاهتمام بالمظاهر بحيث ده عرضه ان الانسان ده يجعله يطغى على اوراده وعبادته جديته ايجابيته وحاجات كتيره جدا، فلننتبه. طيب، من اهم الفوائد ان هذه المنطقه التي كان يعيش فيها سيدنا يوسف، منطقه الشام سيدنا يعقوب، منطقة كثيرة الذئاب، وأن الذئاب لا تستقوي إلا على الضعيف. الذئاب لا تستقوي إلا على الضعيف، يعني مثلا أنت ممكن تلاقي إيه؟ الذئاب والكلاب أعزكم الله، ممكن تلاقي مثلا طفل كلب يجري عليه مثلا يحاول يأذيه، أنت كبير هما لو جريت على ابنك اللي كان الكلب بيجري عليه ده وحوطت عليه كلب أول ما يشوفك هيجري، طب هو ليه جرى عليه؟ عشان ضعيف. الذئاب نفس القصة، بس الذئاب أشد. الذئاب كما تقول العرب حينما يجيء الإنسان ويقاومها بتبقى خايفة، فإذا نهشت الشخص ورأت منظر الدم استأسدت. دي طبيعة فيه، يعني مثلا لو واحد الذئب عوره وبحيث نزف دم، أول ما الذئب يشوف الدم يستأسد ويقوى وممكن يأكل البني آدم، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. من أهم الفوائد والفائدة يعني أعتقد ممكن تبقى رقم 8 أختم بها، المضطر يفعل أخف الضررين. والفوائد دي يا جماعة بتفهمنا الآية، لأن أنت ممكن مثلا واحد يجي يقول طب لما هو خايف عليه أو كده وعنده الشكوك كده، طب ما يمنع وخلاص، ما يدلهمش يوسف وخلاص. أقول لحضراتكم المضطر يفعل أخف الضررين. إيه الاضطرار وإيه الضررين اللي هنا؟ أقول لحضرتك إرساله معهم ضرر محتمل مش ضرر يقيني. أنت الوقت ما عندكش، حتى الأنبياء لا يقيمون حكما إلا على المحسوسات، أدلة مادية هتقوم حكم عليها خلاص. يبقى الضرر هنا من إرساله معهم ضرر ظني، احتمال يحصل واحتمال ما يحصلش. أما الضرر الحاصل من عدم إرساله ضرر يقيني اللي هو اشتعال نار الغيرة، هو شايف، واشتعال نار الحسد والعداوة والبغضاء لسيدنا يوسف. فاختار يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الضرر المتوقع الحدوث أو المحتمل الحدوث من أجل أن يتفادى الضرر المتيقن حدوثه، المتيقن حدوثه. طيب بعد كده يقول الله عز وجل قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فهم بينكروا كما هو بينكروا ويردوا ليه احكام الخطة، هم عايزين ايه؟ اي شبهة تقوم عند سيدنا يعقوب يردوها على طول. كانوا بيقولوا له يا ابت يعني ازاي الذئب هيأكله واحنا مجموعة كده، ازاي يعني؟ لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. هنا فوائد، العدو لا ينال بغيته الا في لحظة الغفلة. ده كلام على الذئب خلاص، لان هو بيقوله هياكلوا الذئب ازاي يعني؟ مش هياكله مستحيل، ده احنا عصبة، ده احنا قوة، انما لو احنا غفلين هياكله. العدو لا ينال بغيته الا في لحظة الغفلة. اتنين، الكثرة من اسباب القوة، هو يقوله احنا قوة عاتية، ده احنا عصبة، ده احنا مجموعة. تلاتة، من مكن لعدو استحق الهلاك والخسران. يعني الوقت احنا بنقول ان سيدنا يعقوب مكن هؤلاء من اخيهم، دي ردين عليها، ردين عليها. بس الهلاك والخسران احنا بنقول او الحق الضر والاذى ده ظني محتمل خلاص. يبقى اللي مكن العدو يتوقع الشر. ممكن الصياغة الادق من مكن العدو توقع الشر منه. اربعة النبوة والعلم والتقوى لا تنال بالوراثة. يعني ايه؟ ما تجيش تقول ده ابن شيخ لازم يبقى شيخ، ده ابن عالم لازم يبقى عالم. نظام الشيخ محمود شاكر والشيخ احمد شاكر مش متكرر. الشيخ محمود شاكر طبعا عالم كبير من علماء الازهر، الشيخ احمد شاكر من العلماء الاجلاء، ابنه، دول مصريين، ما نموذج مش متكرر يعني مش كتير. الامام احمد بن حنبل وعبد الله بن احمد بن حنبل مش كتير، النماذج دي مش كتيره. انت خدت بال حضرتك؟ مش بالضروره، لا مش لازم ابن العالم يبقى عالم، مش لازم ابن الشيخ يبقى شيخ، مش لازم ابن النبي يبقى نبي، مش لازم ابن العبد الصالح يبقى عبد صالح، مش بالضروره، ليس بالضروره. يعني ما تجيش مثلا تحكم ده فلان فلان ده ده ابن فلان، خلاص يا راجل صالح. الا وانت تعرفه؟ لا بس نعرف ابوه، ابوه راجل صالح، يبقى هو خلاص صالح. هيخلف ايه يعني؟ هيخلف صالح. وطب امه صالحه هتخلف ايه؟ تخلف صالح برضه، او يعني فهي كده الناس واخدها كده. لا ليس بالضروره، ليس بالضروره. ويجي يلوم، وبعدين ما تلومش، ما تجيش تلوم تقول واللي عاملين اللي فيها مشايخ شو يشوفوا عيالهم الاول. الله، وهو كان سيدنا نوح ملك هدايه ولده. مين اللي عمل مين اللي قال كده؟ لا تحمل احدا ذنب احد. اذا كان ربنا عز وجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام ليس عليك هداه، قال ان عليك الا البلاغ، انت بس بترشد وتدل، انما التوفيق والعمل والكلام ده مش بايدك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تاخد الاسباب بقمه الحرص، وبعدين نتائج على الله سبحانه وتعالى. ليس بالضرورة أن يكون ابن النبي نبي، ابن التقي تقي، ابن العالم عالم، لأن أبناء سيدنا يعقوب عملوا أعمال تتنافى مع الصلاح. صحيح بعد كده، لأن احنا ذكرت لحضراتكم أن في ثلاث أقوال. في ناس قالوا أن هؤلاء هم الأسباط، تابوا وعادوا إلى الله تبارك وتعالى وصاروا أنبياء. ومنهم من قال لا، ده الأسباط دول مجموعة منهم مش كلهم بقوا أنبياء. ومنهم من قال لا، ده الأسباط دول أحفاد سيدنا يعقوب اللي هم ولدوا لهؤلاء مش دول نفسهم. تمام؟ فسواء كده او كده هم دول ابناء نبي ودول صالحين، ده متربيين على الصلاح والتقى، متربيين في بيت الايمان والتقى، وفعلا هم صالحين. بس انت تعرف، واتفقنا على الكلام ده، ان الصالح ممكن يحسد، ان الصالح ممكن يذل، ان الصالح لو استسلم للحسد والغيرة ممكن يقتل، ممكن يقتل. ما فيش حد معصوم، الموضوع خطير، موضوع الحسد وتأثيره والغيرة وتأثيرها خطيرة جدا جدا، تعمي العقل والبصر والفؤاد، قضية من أخطر ما يمكن. يبقى دلوقتي النبوة والعلم والتقوى لا تنال بالوراثة. كلمة حق يراد بها باطل، إن إذا لخاسرون، إن إذا لخاسرون. كلمة حق يراد بها باطل، تعرفين زي ايه؟ زي ما لما قالوا كده في ايام علي بن ابي طالب في الخوارج، قالوا ايه؟ ان الحكم الا لله. سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه؟ كلمة حق يراد بها باطل. هم يقولوا ان اذا لخاسرون، عشان هي كلمة حقيقة، انما الباطل الذي يريدون، يريدون ان يضللوا بها سيدنا يعقوب ويقنعوه بانه هو تقييم لهم تقييم خاطئ، وان هم حريصين على سيدنا يوسف. ستة، استعمال الأحرف ذات النبرة القوية لحسم الأمر. تخدتوا لكم من تجويد الآية؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ولا إخفاء في الآية، ولا إخفاء، يعني كله ظاهر، كلها حروف كده تصدم، كلها حروف تخبط، كلها حروف قوية. استعمال الحروف القوية لقوة الحجة، دي في قوة الحجة أو من قوة الحجة، استعمال الحروف القوية الظاهرة، كل الآية إظهار. سبحان الله، أنا عايز أقول لكم على حاجة، ده مش بس الأحرف، أنا مش بتكلم على الكلمات، بتكلم على الأحرف، استعمال الأحرف القوية. وهنا الأحرف قوية كلها ظاهرة، كلها حاجات قوية كده، ده نبرات الصوت. لما راح محمد بن مسلمة ينادي على كعب بن الأشرف وكان متجوز لسه عريس جديد, متجوز امرأة يعني لسه عريس في عرسه, فراح محمد بن مسلمة عشان يقتل كعب بن الأشرف بحيلة وبمكر كده, تمام, بينادي عليه هو أخو كعب بن الأشرف في الرضاعة, فبينادي عليه فخارج له فبيلبس هدومه كده وخارج, فبتقول له إيه, بتقول له إلى أين الذهاب, قال ينادي علي محمد بن مسلمة, فقالت له إيه, إن هذا الصوت يقطر منه الدم, إن هذا الصوت يقطر منه الدم. سبحان الله, مع إنه ما قالش حاجة, ده بينادي عليه بس, فمش بس الأحرف, ده فيه إحساس للكلمات, الكلمات لها إحساس, الصوت له إحساس. يبقى الأداء, عشان كده في 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 الناس اللي هم بتوع ال إيه, نقول التنمية البشرية, نقول اللي بده دورات في كيف تلقي محاضرة, اللي بده دورات اللي هي تدريب المدربين, دي دورة من الدورات, الناس اللي بتكلموا في مسألة تدريب القادة, الحاجات دي كلها يعني أنا حضرت دورات من دي يعني, فكانوا يعلموني يقولوا لنا إيه, لا نبرة الصوت مهمة, التون بتاع الصوت تعلى وتوطى اللي هو مهمة جدا جدا, تعبيرات وشك مهمة, حركات إيدك مهمة, وضعيت إيدك مهمة, وقفتك مهمة, كل الحاجات دي يعني بيعلموها لنا يعني. بس الفكرة في إيه, الفكرة إني بتكلم على مسألة الصوت ونبرته وحروفه وطريقة الكلام بتدي معنى مختلف تماما. فهم هنا عايزين يحسبوا الأمر, قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذن لخاسرون, بيردوا على كل شبه عشان يقنعوا سيدنا يعقوب إنه ياخد, إن هم ياخدوا سيدنا يوسف. سبعة, الإنسان اللئيم أعدى من الذئب, الإنسان اللئيم أعدى من الذئب. قال العز بن عبد السلام خافهم عليه فكنا عنهم بالذئب. على فكرة ده كان ده قول من الأقوال, أخاف أن يأكله الذئب اللي هو أنتم, ده قول من الأقوال, زي ما بيقول لك إيه, نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا, الذئب لا يأكل لحم أخيه ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أحيانا إنسان يبقى أشد من الذئب. ثمانية, من وصف نفسه بشيء لحقه شيء منه. بعض الناس بيغلط يقعد يقول ايه, لا 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 اصلا ما بفهمش, لا اصلا انا كده, واخد بالك, لو قاعد يقول عن نفسه انا ما بفهمش عقليته هتقل. خدت بال حضرتك, لو قاعد يقول عن نفسه حاجة, هم قالوا ان اذا لخاسرون لحقهم الخسار, لحقتهم الخسارة, لحقهم البوار. يبقى خد مالك, من وصف نفسه بشيء لحقه شيء منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل, أما تيجي تتكلم قول كلام, قول كلام كويس. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب, هذه الآية بقى وما بعدها مش هنقدر نقولها الحلقة دي لأن الوقت خلص, فمضطر أجلها إلى الحلقة المقبلة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة والخير, وأن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها